بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بالأمن العام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم إخواني.
يا مرحبا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. وردتنا بعض الأسئلة فيما يتعلق بقول أحد الأخوات، الظاهر يبدو لي تسأل عن قول ما يتردد على لسان بعض الناس ونعم بالله، هل اللفظة هذه هل فيها أشكال أم لا؟
كما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، لكن لو قال كما قال سبحانه نعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه سبحانه وتعالى، بمعنى كما جاء في الوصف، والباقي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يتعلق بهذه الكلمة وهي قول يعني السائل ونعم بالله، هو من جهة المعنى لا بأس به، لأن الله أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، لكن الوصف الأكمل أن يوصف كما أو يخبر عنه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، لكن من جهة إطلاقه هكذا، يعني الله أعلم ما عندي والله، من جهة إطلاقه هكذا إطلاقا بدون تقييد، وإن كان عدم التقييد يكون أحيانا أبلغ، يعني كما في من قواعد اللغة العربية في باب البلاغة أن الإطلاق يشعر بالتعميم، الإطلاق يشعر بالتعميم لأنه يكون في كل شيء، لكن في مثل هذا المقام فيما يتعلق بنسبة يعني سبحانه وتعالى مما يحتاج يعني إلى نظر، والله أعلم. نعم.
أيضا سألت كذلك فيما يتعلق بسجود التلاوة خارج الصلاة بالنسبة للمرأة،
نعم،
هل يشترط لها استقبال القبلة أيضا تغطي شعر رأسها ماذا؟
سجود التلاوة عند جمهور العلماء يشترط له ما يشترط للصلاة الأئمة الأربعة، وذهب البخاري رحمه الله والشعبي بن عمر وهو الأظهر والله أعلم أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة لأنه دعاء، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، وفي اللفظ الآخر حديث ابن عباس أنه سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فدل على عدم اشتراط الطهارة. ثم الأصل أنه لا يقال إن هذا شرط وهو الطهارة إلا بدليل كسائر الأذكار الأخرى مثل سجدة الشكر، سجدة التلاوة وما أشبه ذلك، فالأظهر والله أنه لا يشترط، لكن كون القارئ يكون على طهارة حتى يقرأ القرآن على طهارة ويسجد على طهارة هذا أكمل وأفضل بلا خلاف. أما الاشتراط فليس هناك دليل بين على الاشتراط، اشتراط الطهارة في الصلاة. نعم.
محمد من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله تفضل.
في سؤال بعد إذنك، يا كفارة يمين الطلاق إيش بترتب علينا؟
كفارة يمين إيش؟
طلاق، حلفت على زوجتي طلاق 30 بحالي عصبي.
وش اللفظة بالضبط اللي قلتها يا محمد؟
نعم.
ما هي اللفظة اللي قلتها؟
كنت معصب بحالي عصبي جدا.
طيب، معروف اللي يطلع طلاق أكيد معصب، يعني ما في إنسان يطلق وهو يضحك، لكن ما الذي قلته بالضبط؟
قلت له علي الطلاق بالثلاثي ما بدي اياك انت طالق.
اها،
في مشكله يعني يلزم على شيء،
يعني هو لاجل تمنعها من شيء او تلزمها بشيء، او كذا طلعت منك بسبب مشكله بينك وبينها،
بسبب مشكله.
طيب، عندك سؤال اخر يا محمد؟
نعم.
عندك سؤال اخر؟
اي فيه.
اي نعم تفضل.
اليمين.
بس عفوا، بس لك سؤال، انت سالت هذا السؤال قبل فتره صح ولا لا؟
لا لا، مو انا،
مو لا ليس انت. طيب، السؤال الثاني،
السؤال الثاني كفاره اليمين.
كفاره اليمين. طيب، بقي شيء محمد؟ حياك الله. نايف، والله نايف في السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله نايف.
السؤال الاول، من اسلم حديثا هل يجب عليه الاغتسال؟
طيب،
السؤال الثاني هل ورد تغطية الأكل قبل النوم؟
تغطية الأكل؟
الأكل قبل النوم.
طيب بقي شيء؟
لا خلاص.
حياك الله. رانيا من الجزائر تفضل يا رانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
يا أخي أنا عمري 50 سنة وربي في ابن خالي في نفس الوقت هو أخو زوجي.
نعم.
وهذا الطفل عنده 5 سنوات.
نعم.
الله يخليك لما يبلغ ابني هذا كيف أتعامل معه وأنا أربيه على أساس أني أنا أمه؟
بس أنت ما أرضعتيه فقط تربية.
لا ابن خالي بربيه عادة.
يعني أقصد اللي أنت فقط ربيتي تربية لكنك ما أرضعتي.
لا ما أرضع.
طيب
الله يخليك. نعم.
سؤال آخر يا رانيا.
نعم. الله يخليك عندي ذهب الخاص أنا هل أزكي عليه؟
يعني هذا الذهب للبس ولا لحفظ المال؟
لا للبس فقط.
طيب اسمعي عندك سؤال آخر ولا خلاص؟
لا شكرا
أخي. حياك الله يا رانيا. أهلا وسهلا. أمة الله من السودان تفضلي يا أمة الله.
ماذا عن فضيلة الشيخ؟
تفضلي سؤالك يا أمة الله.
بدل من النزل يعني زلزل والأخر فيه
قطع اتصال. طيب معك يا أمة الله. هي سألت عن موضوع غطاء الرأس، هل يلزم غطاء الرأس لسجود التلاوة بالنسبة للمرأة؟
لا ما يلزم. كما لو مثل قراءة القرآن، لو تقرأ القرآن لو أو أنها تذكر الله عز وجل كله لا بأس به، لأنه لا يشترط له، ليس كالصلاة. يقول كالصلاة اشترط هذا، لكن لماذا ليست كالصلاة كسائر الأذكار الأخرى؟ إنما كون المسلم والمسلمة يكون حال قراءة القرآن على حال حسنة من الطهارة ومن تمام اللباس أكمل وأفضل، لكن ليس بواجب.
أخونا محمد من الأردن يقول حدثت بينه وبين زوجته مشكلة، فقالها علي اليمين أو كذا أنت طالق. نعم علي الطلاق بثلاث ما أبغاك، ثم قال أنت طالق. هذه هل تقع؟ خاصة أنه يذكر أنه كان يعني معصب وزعلان.
هذه المسألة ما يعني أنا أقول مسائل خاصة الطلاق ومشاكل الطلاق التي تحصل بين الزوجين، وربما أيضا يكون في شيء آخر يحتاج أن تسأل عنه المرأة، قد نسيه هو مثلا هو سبب مشكلة ما دام أنه عصب. فالأحسن في مثل هذا أنهم يقصدون رجل من أهل العلم يسألهما جميعا ويعرف الحال تماما فيحضرون عندها ويكتبون الواقع هذا. لكن من حيث الجملة المسألة هذه ليس مثلا لحال أخينا، لكن من حيث الجملة هذه الأحوال تارة يكون طلاقا مرسلا هكذا بلا طلاقا مرسلا غير معلق على شيء، لا على فعل شيء ولا ترك شيء. فهذا إن وقع منه في حال غضب شديد لا يملك نفسه وصار كالمجنون الذي ألجأه الطلاق إلى هذه الحالة فهذا لا يقع. فإن كان كالمغمي عليه عند الجميع وحكى الإجماع على هذا ابن القيم وجماعة، وإن لم يصل إلى حد الإغماء إنما اشتد غضبه جدا وألجأه وصار يعني يشبه الإنسان الذي لا يملك نفسه. فاختار ابن القيم وشيخ الإسلام أنه لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق في إغلاق، وقوله سبحانه ولك يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومثل هذا يشبه فعله فعل من لم يكن كسبه ولا فعله هذا إذا كان الحال على هذا الوصف. الحال الثاني أن يكون غضبا معتادا أو غضب شديد لكن يملك نفسه فهو أسرع، فهذا يقع ويظهر أنه ما في خلاف في هذا. المسألة الثانية أن يكون هذا الطلاق معلقا، مثل أن يريد منها أن تفعل شيئا أو أن تترك شيء فأوقع الطلاق لأجل أن يلزمها بهذا الشيء أو أن ينهى عن هذا الشيء، فهذا حكم اليمين وفيه كفارة يمين. أما ما يتعلق بالثلاث فإن كان قالها بكلمة واحدة يعني قال أنت طالق ثلاثا أو مطلق ثلاثا أو ما أشبه ذلك وصار الطلاق واقعا فالجمهور علماء على أن يقع ثلاث. والقول المختار في هذه المسألة ظاهر حديث ابن عباس وهو اختيار جمع من أهل العلم وأنه طلقة واحدة هذا فيما يتعلق. أما إذا كان كرره ثلاثا ولو في مجلس واحد فهذا جمهور علماء أنه لا فرق بين جمعه وبين تفريقه. وذهب تقي الدين رحمه الله وقال وهو قول كل من يقول إن طلاق الثلاثة يقع، يقول إنه لا يقع حتى يكون بعد رجعة، يعني حتى يكون الطلاق هذا بعد نكاح أو رجعة، يعني لا يتكرر.
طيب. إذن أخي محمد لابد أن تراجع المحكمة عندكم حتى يعني تعرض واقعة الطلاق، يسمعوا منك ويسمعوا من زوجتك ثم بعد ذلك يفتونك فيها، أفضل من أو رجل من أهل العلم إمام يعني المسجد أو غيره ممكن تعرض عليه هذه المسألة. أم علي من العراق فضلي. أم علي طيب معنا أبو يوسف من العراق، فضل يا أبو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
الله حييك يا شيخ عبد الله، كيف حالك؟
يا هلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
يا أخوي أنا سألت الشيخ قبل فترة
أي
على أساس شغلة السلف البول وأنتم كرامة.
نعم.
وقال لي من يوم الجمعة ما يخالف، رحت قبل ساعة ما يهم، ولكن الحين أنا أقول هاي مشكلة انحلت ناس الجمعة. أنا قبل ما أروح إذا صعد على المنبر وقال عندي صلاة المغرب ما لحق فيه، فرحت يعني إذا أكو مجال أو كذا هذا من نصير قبل ما أساء وعشر دقائق أتوضى وأروح أصلي، لأن يوميا كوتني تكبيرة الحرام وساعات كوتي ركعة على ما أتوضى وهذا. فإذا الله الشيخ لو إذا فيها مجال أو فيها كذا،
يعني أنت تقصد إنك إذا توضأت مثلا قبل الإقامة ما تلحق على تكبيرة الإحرام؟
لا ما أعتقد، لأن أنا أتوضأ للبيت.
المسافة بينك وبين المسجد بعيدة؟
لا لا المسجد كله جنبي يعني.
طيب ليش تأخر؟ أنا خاف إن عندك يعني إنك يطلع في عندك نوع من الوسوسة شوي تتأخر أحيانا.
والله كويس تأخر هذا، وعلى ما تدري بعد أبدل هذه الغطاء اللي أنا حاطها.
طيب أبو الشيخ الشيخ بيجاوبك إن شاء الله. سؤال آخر يا يوسف.
الله يجزاك الله خير، الله يطول عمرك
وعمر
الشيخ،
وجزاكم
الله خير.
حياك الله خير كريم.
أم أح. الله يحيي.
طيب زينه أو زينب من السودان، تفضلي زينب. يا زينب تفضلي معنا. زينب تفضلي يا زينب. يا زينب تفضلي. الشيخ يسمعك، تفضلي يا زينب. تفضلي. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال يا زينب؟
بسأل فضيلة الشيخ بقول يعني إذا كان الإنسان يعني في ناس خدت لهم مرايات عكس باسم الدين بيراقبوا في الناس يعني ما أخذهم
ماذا يفعلون؟
يأخذ لهم مرايات عكس يراقبوا الناس باسم الدين يعني
إيش ماذا يفعلون؟
ما أخذهم. نعم
يعني ماذا يفعلون هؤلاء الناس؟
يراقبوا الجيران.
يراقبوا يراقبوا الجيران باسم الدين. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله يا زينب. ام احمد من السعودية تفضلي. ام احمد تفضلي. ام احمد مشغولة ام احمد ولا؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا سأل أيضا ما هي كفارة اليمين؟
هو يظهر أنه يقصد كفارة يمين الطلاق.
أنها
يعني كأنه متقرر عنده أنه يمين طلاق، وهذا اللي يشكل يعني. هو كان يقول وش كفارة يمين الطلاق، وكأنه أنا يعني هل هو مثلا سأل أو أنه
لا، هو الشيخ هو أخونا بس يبدو اختلطت عليه البرامج. أنا متأكد جدا أنه تصل، سمعت صوته وأعرف نفس المشكلة. اتصل بنا يوم الاربعاء الماضي. نعم الاربعاء بالضبط، والشيخ اجابه جواب قريب من هذا. نعم
ما دام اجابه يعني انا واقول يعني في الحقيقه ينبغي لمن يسال حينما يسال ويفتى في المساله فلا يحسن ان يسال مره ثانيه، لأن هذا في الحقيقة كون يتنقل مثلا، يعني ربما يسأل بعض الناس يريد مثلا أن سؤال في نظره مثلا جواب ما يناسبه، يسأل وثاني ثم ثالث ثم رابع، فهذا خطأ. وبعض العلم يقول لا يجوز للإنسان ما دام سأل من يثق بدينه وعلمه فإنه عليه يلتزم بهذا الشيء، هذا هو الواجب عليه. لكن كون مثلا يسأل يوم ويسأل غد والثاني والثالث، فهذا لا يحسن ممن، بل نص بعض العلماء لأنه لا يجوز إذا كان قصده يعني الترخص أو شيء يراه لا يناسبه أو ما أشبه ذلك، أو إلا إذا كان يقول أنا ما وضحت السؤال أو ما اتضح لي الجواب. جميل. هذا أمر يعني لا بأس به. جميل. لا بأس به.
أم حسين من لندن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
يعطيك العافية
يا أهل
الشيخ. إنه أنا امرأة عندي بيت كان بالعراق، وهذا البيت سجل قبل 97 باسم أولادي، وعندي 3 بنات. سجلت باسم أولادي 2 حماية للبيت من يعني تعرف أصفر ضرب خاص كان بيه وسجلته، وليس إنه جاء أنطيهم إياه وأحرم البنات. ولما يستحاني الوقت وكبروا والبنات قاموا يطالبون بخصصهم، لما أجي على الأولاد أقول لهم يا بس تعالوا رجعوا الخصص إلى البنات، يرجع للصغير ما يرضى، الكبير شوية خاف الله يقول إيه، بس الصغير ما يرضى يقول لي أنت العاطي المنان. فأني لسه بقيت محتارة، هل أنا مشغولة الذمة للبنات أم أنا طلعت من خطيتهم أم بقيت مديونة لهم أمام الله؟
طيب
شنو هو الحل؟ الله يخليك أردت مع أمي.
أبشري أبشري يا أم حسين. عندك سؤال آخر؟
عندها أولاد آخر، عندها البنات.
سؤال آخر أبويا في دول أمرك، أنا أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعة.
إيه نعم.
يعني أصلي الضحى بس
نعم.
أصلي قبل صلاة الظهر أصلي 4 ركعة.
يعني يا أم حسين، أم حسين الأربع ركعات هذه بعد الأذان ولا قبل الأذان؟
قبل الأذان.
قبل الأذان. طيب.
قبل الأذان بتدب ربع ساعة.
طيب.
وأرجع وأصلي الفريضة وأصلي السنة، ورا ما أخلص السنة والفريضة أصلي أيضا 4 ركعة. فهل هذا صحيح صلاتي أو يعني؟
يعني أنت يا أم حسين قبل الأذان بربع ساعة تصلين 4 ركعات. ثم إذا أذن المؤذن تصلين الظهر، ثم بعد الظهر تصلين 4 ركعات كذا.
اي نعم.
طيب
وهكذا كل الفرائض نفس الشيء، اجري حتى الصبح الفجر صلاة الفجر تمام، اقوم بالليل بس هم اصلي قبل الفجر قبل اذن الفجر هم اصلي ال 19 ركعة وراها اصليهم ركعتين من عندي، وبعدين هم اصلي الفجر واصلي السنة وراهم اصلي ركعتين.
طيب. لكن ما تصلين شيء بعد الأذان وقبل الفريضة؟ ما تصلين شيء؟
لا أصلي قبل الأذان أصلي.
لا أتكلم بعد الأذان وقبل الفريضة.
أي.
يعني بين الأذان وبين الفريضة تصلين شيء؟
لا 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 ما أصلي. طيب.
سؤال آخر يا أم حسين.
أي الله يحفظك إن شاء الله ويخليك.
آمين آمين.
آمين. حياك الله.
أم علي من العراق، تفضل يا أم علي.
نعم يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا متزوجة وعندي 8 أطفال.
الله يخليهم لك.
الله يحفظهم.
والآن حامل في 9 وأريد أعمل عملية ربط الرحم، فما رأيكم يا شيخ؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا يا شيخ، لكني تعبت كثيرا من الحمل والإنجاب، وأفتوني الله يرضى عليكم.
أبشر أبشر إن شاء الله يا أم علي تسمعين جواب الشيخ.
الله يرضى عليك.
أم أحمد من السعودية، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك بارك الله فيك.
تفضلي يا أم أحمد.
يا شيخ الله يعطيك العافية، عندي سؤال.
تفضلي.
أنا يا شيخ زوجي كبير الشك، أنا ملتزمة ومحتشمة ولا مستترة في بيتي، وعليها أولاد مني وأولاد من ثانية.
أي.
وما يدخل علي إلا هو وأولادي وأولادها. وفوق عقل أحيان كثير الشك يا شيخ. كثير الشك يشك فيني. يقول ولما يعني عارف إنه يشك فيني.
طيب يعني بدون الدخول في التفاصيل، أنت تسألين يعني وش توجيه الشيخ فيما يتعلق بكثرة شك زوجك كذا؟
أي هو كبير الشك. طيب. يعني طيب. وأنا الحمد لله
خلاص هذا سؤالك واضح، وسأل الله عز وجل إن شاء الله يهدي زوجك ويألف بين قلوبكم.
في يا شيخ، وبعض الأحيان لما نهزعل قلت له ليه أنك تشك فيني واتق الله في نفسك وكذا، ولما نهزعل قال حنف وقسم بالله إنش من تيب نظيفة من كل من حولش، ما حولي إلا الحموانة، حمواني شيبان أخوانه حتى أنهم ما يجوني ولا أشوفهم ولا يشوفوني ولا
قادرين. طيب يا أم أحمد، أم أحمد الله يرضى عليك، بدون تفاصيل خاص إحنا فهمنا السؤال، سؤالك واضح الآن. عندك سؤال آخر؟
أي سؤال آخر. أنا العصر أتسمى قبل العصر أربع، وصلي العصر أربع،
هو
يعني جائزة كذا يا شيخ ولا
أتسنن
قبل
سنتين؟ طيب اسمعين، بقي شيء، بقي شيء.
والسؤال الثالث
فضلي،
هل شفت الشيلات اللي يغنيها رجال في الزواجات وعند الحريم؟ هي مباحة، هي مباحة ولا مهم مباحة؟ رجال يغني على الدع.
طيب تقصدين هذا في الزواج؟
اي في الزواج عند الحريم.
طيب ابشر عند الحريم
تجيه
يعني عند يعني يطلع عند النساء. اي
عند النساء دجيه، ما هو رجال دجيه، بس اللي يغني فيه الدجيه يغني.
اي بس انا اقصد هو يكون حاضر ولا بالشاشه؟
لا يا شيخ ما هو بحاضر، بس صوت يعني
يغني. صوت مسجل يعني مسجل.
اي بس انا اسال يعني هو من الرجال حلال عند الحريم؟
ابشر يا ام احمد، اسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.
الله مشكور.
راشد تفضلي. يا راشد شكرا يا ام احمد. راشد من السعوديه تفضلي. راشد
جزاك الله خير.
حياك الله راشد تفضل.
الذي راشد
تفضل. سؤال اول.
السؤال الاول اسقط مدينه الدمام وانا مقيم في مكه لايام.
راشد صوتك يبدو شبكة ضعيفة عندك، خلي شوي شوي عشان نفهم عليك.
طيب أنا مقيم في مكة، مسافر إلى الدمام.
مقيم في مكة وتسافر للدمام
بشكل دائم لأيام وتقصد إلى شهر.
المشكلة صوتك يقطع ويغيب بعض الكلمات عندنا، ما هي بواضحة. أنت مقيم في مكة وتسافر شهريا للدمام؟
نعم أسافر شهر. نعم في الدمام.
كل شهر تروح الدمام؟
نعم.
أنت تروح هناك لأن أهلك هناك ولا تروح عشان شغل هناك ولا إيش؟
لعمل.
أها تنتقل لعمل.
نعم. فقط سؤالي، فهل يحق السفر طوال هذه
السفرة؟ يعني أنت تسأل عن ترخص برخص السفر في هذه السفرة ولا كيف؟
لا الفروض الخمسة.
كيف؟
الفروض الخمسة، هل تقليل والقصر فيها؟
والله عندك في مشكلة عندك في الشبكة يا راشد، ليتك يا تطلع برا في مكان أوضح ولا تعيد الاتصال مرة ثانية.
أي فهل يحق لي الجمع والقصر طوال هذه المدة؟
الجمع والقصر في وقت سفرتك للدمام.
أي في وقت سفري تمتد لأيام وقد تكون تقريبا.
قد تكون شهر.
نعم. هو نازل قصده ولا لا في البلد؟ قصده هو نازل.
إنه نعم هو مستقر في مكة ويذهب للدمام كل فترة، فسكنه يجلس ما يقارب شهر كامل هناك. طيب سؤال آخر يا راشد.
أي ومن ثم يعني ومن ثم عود بعد شهر إلى مكة. نعم.
سؤال آخر. سؤال ثاني.
فاتني صلاة المغرب وجاء وقت صلاة العشاء. هل يحق لي أن أدخل بنية المغرب أم أصلي العشاء وبعدها أدخل في جماعة أخرى أصلي العشاء بنية المغرب؟
طيب. سؤال آخر.
السؤال الثالث، لدي أخ عاقل، والدي حاولت معه النصيحة ولم تفد عن طريق الأقارب وهكذا، ما هي نصيحة فضيلة الشيخ الله يجزاه خير وإياكم للعاقلين، وكذلك كلمة عن فضل البر بالوالدين وأنهم أشرف طول العمر ورد.
أبشر 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 يا راشد، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. طيب أبو أحمد وعطونا فرصة نجاوب. أبو أحمد تفضل. يا أبو أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد. تفضل سؤالك.
تفضل يا شيخ. بالنسبة لي أنا بشتري مثلا بشتري جوال من الإحراج، الجوالات المستعملة.
أنت تبيع جوالات مستعملة؟
لا أنا أبغى أشتري، أنا أشتري جوال مستعمل.
تريد أن تشتري؟ نعم.
أيوة أريد أن أشتري جوال، فأنا ما أعرف الحكم من الأشياء المستعملة، في طبعا بعض الأشياء ما أدري هل هي مسروقة أم لا.
طيب يعني أنت تعرف أن هذا الشخص يبيع أشياء مسروقة ولا بس كذا شك؟
لا أبدا
يعني بس أنت تقصد أنه شك فقط أن هذا مستعمل مدني.
وشتري من محلات يعني؟
أنت تشتري من محلات ولا من أشخاص؟
من محلات في الإحراج مثلا، الجوالات اللي يدللوها في الدلالة.
طيب
حكم البيع من الدلالة.
أبشر تسمع
الجواب. الجوالات مثلا واللابتوبات حكم
أشخاص. ولا يهمك يا أبا أحمد، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نايف سأل يقول بالنسبة للمسلم الجديد هل يجب عليه اغتسال؟
الاغتسال لمن أسلم سنة ولكن ليس بواجب، وثبت في الصحيحين من حديث هريرة أن ثم من مثال الحنفي رضي الله عنه لما أسلم ذهب واغتسل ولم يأمره في سورة الصحيحين. جاء رواية صحيحة عند أحمد عبد الرزاق أنه أمره بالاغتسال، ويظهر والله أعلم يظهر والله أعلم أنه يفرق بين إسلام الشخص وبين إسلام الجميع. إن كان الذين أسلموا جماعة كثيرين كما لو فتح بلد بلاد المسلمين فلم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الجماعة الذين يسلمون أن يغتسلوا كما لو كان في غزو أو نحو ذلك. أما إذا كان أسلم الواحد والإثنان نحو ذلك فظاهر ما جاء أنه يأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثم أنه أمر يغتسل، وكذلك في الحديث الآخر ألقي عنك شعر الكفر نعم هذا أمر بأن يلقي شعر الكفر اختتن، لا ليس في غسل، لكن في حديث ثم من أثال فالأحوط والأبرأ أن يغتسل، وإن لم يغتسل على أحد القولين فليس بواجب عليه، لكن هذا هو الأكمل. نعم.
طيب النائب سأل عن حكم تغطية الأكل قبل النوم.
نعم.
قبل النوم وبعده يعني في أي وقت صحيح. يجب أن نغطى أم لا؟
صحيح، هو ليس بواجب لكن عند النوم يتأكد، لأنه حال اليقظة يكون مثلا عند أهل البيت فلا يغفلون عنه، أو يكون مثلا في مكان مرتفع، لكن عند النوم فثبت في الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني معنى أنه حينما قال وقال وفي حديث جابر أوكل الإناء أوكل السقاء وغطوا الإناء، لما جاء في الحديث أنه يعني عند فحمة العشاء قال عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الصبيان وقال إن للشياطين انتشارا وخطفة فأوكوا السقاء وغطوا الإناء وأغلق الباب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فالشيء المغلق لا يفتحه الشيطان، وكذلك ما يغطى. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أو من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا ينزل على إناء ليس عليه غطاء إلا أصابه من ذلك الداء. فجاء هذا جاءت العلة التي تتعلق بنزول الداء وأنها ليلة الله أعلم بها، وجاء أيضا في اللفظ الآخر أن الشيطان ربما يتسلط كما في حديث جابر أن الشيطان قال أوكوا السقاء وغطوا الإناء. أما إذا كان يعني في النهار فإما أن يغطى أو أن يعرض عليه عود، ولو أن يعرض عليه عود هذا يقول بعض العلم أن هذا العود يكون كالجسر، لو أنه مثلا جاء بعض الحشرات الأرض من النمل ونحو ذلك يصعد يكون كالجسر يصعد عليه من العلة ذكروها المان، فهذا سنة ومن الآداب الشرعية التي جاءت السنة.
رانيا تقول أنها هي تربي أخو زوجها
صغير
هو الآن عمره 5 سنوات، تقول هي بحكم والدته الآن، تقول إذا بلغ كيف تتعامل معه؟
تعامله كما تعامل الأجانب أجنبي، ليس بينها وبينه حرمه، فما دام أنه يعني لم يتسوي التحريم برضاع بخمس رضاعات فأكثر في الحولين في هذا أجنبي، لكن إحسان وها تشكر عليه، هذا إحسان، إحسان لهذا الولد وإحسان لزوجها وإحسان لأهل زوجها، فهذا عمل صالح تشكر وتؤجر عليه. ومن تمام ذلك أن تربيه على الحشمة، بمعنى أن يعلم من والدة أنها معه أن هي التي ربته وهي التي قامت عليه، إلا أنه الآن صار رجلا وليس بينه وبينها أي صلة، يبين عظمة الدين وعظمة الإسلام، يعني أن الأمر على هذه الصفة يجعل أمر الدين وأمر المحارم لا بالنسبة له ولا للمرأة التي ربته، يكبر هذا الأمر ويعظمه، وعليه أن يحسن إليها وأن يبرها وأن يكرمها بعد ذلك لما قامت بإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم.
تقول عندها ذهب عدته للاستعمال.
نعم ما دام الذهب هو إذا كان وجعلته للنفقة لذلك هذا فيه زكاة بلا إشكال، لكن إذا كان للاستعمال فيه الخلاف المعروف المشهور، والأظهر والله أعلم وجوب زكاته كما مذهب بحنيفة رحمه الله، وقال الشافعي استخير الله فيه، وذهب الجمهور وهو شيخ الإسلام القيم إلى أنه لا زكاة فيه. لكن الأدلة الصريحة من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أسماء وحديث أبي هريرة وكذلك أيضا جاء حديث عائشة كلها واضحة في وجوب الزكاة، وأسانيد وبعضها صحيح كحديث عبد الله بن عمرو صريحة في وجوب الزكاة في الحلول، وهناك أدلة أخرى لعموم الأدلة وخصوص الأدلة، وعلى هذا يكون زكاته كسائر الأموال. فإذا بلغ الذهب 85 مثقالا نعم غراما 85 غرام 20 مثقال بلغ فإنه يزكى هذا إذا كان ليس عندها شيء، أما لو كان عندها شيء غير هذا فإنها تضيفه إليه، تضيفه إليه لو كان ناقص عن النصاب. نعم.
أختنا زينب من السودان سألت سؤال فيما يتعلق بمراقبة الناس، يعني أحيانا قد يكون بحجة مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر أو يعني نصيحتهم في بعض مثلا ما يتعلق، لكن فيما يتعلق بمراقبة تتبع مثلا الناس تتبع خصوصياتهم، هل هذا يعني يجوز فيما يتعلق ب حتى لو كان بمبرر مثل أمر معروف ونهي عن منكر أو نصيحتهم فيما يتعلق بالأمور الدينية أو غير ذلك؟
لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من التجسس وأيضا من سوء الظن. قال سبحانه يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فأمر فنهى عن التجسس، فنهى عن التحسس ونهى عن التجسس، ولأنه حينما يراقب ربما أن إنسان يزعم أنه لأمر من الأمور فيسوقه هذا إلى التجسس ثم يسوق سوقه بعد ذلك إلى سوء الظن، ثم يسوقه بعد ذلك إلى العمل بمقتضى هذا الشيء، فنسد الشارع حتى ولو فرض أنه يعتقد أن هناك شيء وكذا، فلا يجوز مثل هذا. وثبت عند أبي داود بسناد جيد من عقبة بن عامر أن رجلا قال له إن جيرانا قواما لنا يفعلون كذا وكذا على منكر، تحقق منه وإني آت لهم بالعسس أو قال بالشرطة، ورفع أمره إلى عقبة فنهاه رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما من ستر يعني مسلما أو قال من ستر سيئة نحو ذلك فكأنما أحيا موؤودة، ستر عن مسلم، ومن ستر مسلما ستره الله، والذي يستتر ما دام الستر هذا لا يخرج عن مقتضى المعصية الخفية، أما إذا كان استتار على جريمة مثلا أو على بغاء أو على قتل مسلم أو ما أشبه ذلك هذا 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 لا يهتك ستره في الحقيقة لأنه ارتكب أمرا عظيما وفسادا كبيرا. لكن من جملة المعاصي التي يستتر بها الإنسان حياء وخجلا فهذا حري أن يتوب منها، حري أن يتذكر رب سبحانه وتعالى. فأقول ما دام على الصفة فلا يجوز التجسس، لا يجوز التجسس لما فيه من الإساءة الظن بالمسلمين. ثم ولو كان هناك بعض الأمور وبعض القرائن فالمفاسد المترتبة على تجسسه أعظم من المفسدة الحاصلة بهذا المنكر ما لم يكن أمر يستدعي فضح هذا والتجسس عليه لأمر فيه فساد أو شر نحو ذلك. نعم.
أختنا أم حسين من لندن تقول هي كان عندها بيت في العراق اشترته قديما فكتبته باسم أولادها ليس هبة وإنما حتى ما تضمن ما يتم حديثها.
كأنها سمعتنا تقول باسم البنتين، هذه اللي
لا لا هي كتبته باسم الأولاد، باسم الأولاد كتبته باسم الأولاد لكنها كتبته لأجل أنها حتى ما يكون هناك تعدي بحكم أنها تعيش خارج العراق، حتى ما يكون في تعدي على هذا البيت. تقول طبعا هي عندها بنات أيضا، الآن البنات يطالبونها بنصيبهم من هذا البيت، لكن الأولاد الولد الكبير تقول أنه راضي ما عنده مشكلة، الولد الصغير يقول لا أنت أعطيتناه هبة، فهي تقول الآن هل يلحقني؟ تقول أنا ما كنت ناوية هبة نهائيا،
اللي يعني ما كتبت باسم الأولاد في الحق إيه؟ يعني قصب الأولاد الذكور قصدك
إيه نعم هي فقط كتبته فقط حتى حتى يعني تأمن ما حد يتعدى على البيت يعني وضعته باسمهم ليس هبة لهم وإنما حتى
طيب يعني هو كان يعني هي إن كان بينت هذا بينت هذا في كتابتها
لا هي ما ما بينت ولذلك أحد الأولاد يقول لا أنت وهبتني هبة فهي تقول لا أنا ما وهبته
نقول حتى ولو ولو فرض أنها وهبت هبة فهذه الهبة لا تجوز ثم هذه الهبة فيها حيف لو فرض مع أنها هي لم تهب وهي قالت ذلك قالت إنها كتبته حفظا لو خشية أن يعتدى عليه مثلا يجترى عليه ونحو ذلك إذا علم أنها ليست خارج العراق ونحو ذلك فأرادت أن تحفظه ثم أقول الواجب في مثل هذا الاحتياط لأن كتابة مثلا حتى ولو كان على هذا الوجه يؤدي بعد ذلك لأن مثلا حياته موت ربما تموت ربما يموت أحد الأولاد أو أحد البنات فيأتي مثلا بعض أولاد أولادها ثم يقول هذا البيت لوالدي وهو مكتوب باسمه وهذا ليس مالا لجدتي أو ما أشبه ذلك وليس موروثا عنها أو ليس موروثا عن أبي ونحو ذلك بل هو مال أبي مال أمي فيحدث خلاف نزاع والواجب الاحتياط في مثل هذا إما إن أمكن يقيد مثلا عند جهة حكومية يبين الحال والواقع حتى لا يكون على سبيل التمليك فيدعونه وبالجملة ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلو يعني أن هذا الولد قال إنه هبة نقول ولو فرض أنها هبة فالواجب الرجوع فيها وأن ترجع مع أنها هي تقول ليست بهبة وهذا هو الواقع ثم أيضا يمكن نفس الكتابة من حالها يتبين منها أنها ليست هبة لأنها قالت لأجل أن يحفظ ويمكن هذا موجود في كتابتها فيكون المال عنها موروث إن والله أعلم ممن يسبق الأول الله أعلم المسألة حياة وموت لكن حينما يخشى مثلا الوالد أو الوالدة من ضرر أو مفاسد على المال من جهة بعض الورثة ويخشى أن يعتدوا على مال البنات أو يعتدوا على مال أحدهم وأرادت قسمته في حياتها على سبيل الميراث أو قسمته أراد قسمته على سبيل الميراث هذا جوزه بعض العلم وهم باب الهبة والعطية ويجري مجرى الميراث ويجري مجرى الميراث خلافا للجمهور الذين يقولون يسوى على كل حال والصواب ما دام لأن هذا فرق بين من يقسم لأجل مقتضى العطية وبين من يقسم لأجل يخشى مثلا أن يموت فيترتب عليه مفاسد فإذا كان هذا المقصود فهو في الحال لا يريد قسمته لو في الحال في حال الاستواء والاختيار ما يريد قسمته لكن تخشى أو يخشى أن يعتدى على نصيب أحدهم لضعفه مثلا في هذه الحالة ما دام هذه النية فهو يقسم قسمة ميراث يقسم قسمة ميراث بين الأولاد وإن كان الأولى هو المشروع أنه لا يقسم وإن كان المقصود حرمان بعض الورثة من غير الأولاد كما لو كان هناك والد مثلا أو زوج أو زوجة بالنسبة للرجل فهذا لا يجوز إذا كان المقصود الحرمان إذا كان المقصود الحرمان هذا لا يجوز لكن إذا كان ليس المقصود الحرمان مقصد صحيح جائز على الصحيح لعموم قوله عليه السلام اتقوا الله عدل بين أولادكم وكان له زوجة ولم يأمره بإعطائها فلا بد أن يتحقق من حال
طيب هي تقول هي حقيقة تخشى أن يكون لحقها إثم بهذا الأمر هل بذمتها بريئة؟
ما دام الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ما دام أن نيتها في هذا هو خشية يعتدى على المال فيها لا بأس لكن عليها الآن مهما أمكن تبين الأمر والواقع وأنها لم تهب ولم تعطي وأنها لو فرض أنها وهبت فهي مردودة بل ذهب بعض العلم وهو قول ابن بطة من الحنابلة واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لو ماتت فإنه يجب الرجوع في الهبة يجب على الورثة أن يرجعوا هذا المال مقدار ما كان فيه زيادة يعني يجب عليهم أن يردوه الواهب في حياته يجب عليه الرجوع لو أنه مثلا مات ما رجع في هذا المال لقسمته بالعدل على قسمة الله عز وجل مثلا أو بالعدل على قول الجمهور مثلا. فالواجب على من أعطي المال على غير وجه حق أن يرد ما زاد من نصيبه على من حرم منه.
تقول هي عادة قبل الأذان تصلي مثلا قبل أذان الظهر مثلا تصلي 4 ركعات ثم إذا أذن تصلي الفريضة ثم تصلي بعدها 4 ركعات. هي تسير بهذه الطريقة في كل الفروض، يعني قبل الأذان تصلي كم ركعة، إذا أذن تصلي الفريضة ثم تصلي بعد الصلاة الفريضة عدة ركعات. توجيهكم بذلك
من جهة صلاة الظهر هذا فعل حسن وطيب، بل صلاة 4 ركعات قبل الزوال، يعني هي قبل الزوال هذه تعتبر سنة الضحى. سنة الضحى هذا حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على سنة الضحى وجاء فيها أخبار معروفة. وصلاتها بعد الزوال 4 ركعات هذا سنة الظهر راتبة، وكان عليه الصلاة والسلام قبل الظهر 4 وبعدها 4 بعدها 4. وإن كانت تصلي سنة الضحى هي مثلا فالأولى أن تؤخر 4 ركعات هذه اللي قبل الزوال تجعلها بعد الزوال، ثم تصلي 4 ثانية تصلي 8 بعد الزوال 8 بعد الزوال. هذا ورد في حديث جيد عن عبد الله بن السائب عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات عند الزوال، فقيل في ذلك فقال إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وحديث صحيح. وذهب العراقي رحمه الله وجماعة من العلم إلى أن هذه 4 غير الرواتب، وقالوا إنها سنة الزوال سنة الزوال. ومن أخذ بهذا وصلى 4 ثم 4 فهو حسن على هذا القول، وإن صلت 4 اكتفت بها فلا بأس على حديث علي عائشة وعلي. 4 قبل العصر أيضا سنة ومداوم عليها سنة، واختلف العلماء هل راتب وليس راتب، جمهور العلماء أنها ليست راتبة، وذهب بعض العلم إلى أنها سنة راتبة لظاهر حديث ابن عمر، ولأنه جاء في رواية جيدة عن حديث علي وهي أنه كان يصلي 4 ركعات عليه الصلاة والسلام قبل العصر، وهي أجود من رواية ركعتين، وهي من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وجاء من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى 2 ركعات، لكن رواية أبي إسحاق شعبة سفيان أقوى من رواية شعبة، فأنه صلى 4. وأخذ بعض العلم من هذا أنها ثبتت من فعله بصلاة 4 ركعات، ومن قوله بقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله من صلى قبل العصر 4 من حديث ابن عمر، وحديث جيد، وبها تثبت لها الراتبة بهذين الدليل، من جهة المداومة عليها على ظهر هذا الخبر ومن جهة الحث عليها. أما قبل المغرب فالسنة أن تصلي 2، إذا صلت 4 لا بأس لا بأس، لكن أقول لا تداوم عليها، يعني مداومة على 4 مثلا قبل المغرب و4 كذا بعد الأذان الأولى أن تصليها أحيانا، وإن أرادت زيادة فلتصلي بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. هذا ورد في حديث أنس في قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثبت حديث صحيح قال كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء. أما من صلى 12 ركعة هذا قال عند المغرب بعد المغرب حديث لا يصح، هذه ورد في أحد الموضعين لكن لا يصح. كذلك قبل الفجر، قبل الفجر لا يشرع أن تزيد على 2، هذا هو الصحيح. وهل هو وقت نهي؟ الجمهور ليس وقت نهي، وذهب أحمد رحمه الله جماعة إلى أنه وقت نهي، والصواب ليس وقت نهي لكن لا يشرع أن تزيد على 2، تصلي 2 ثم بعد ذلك تعمل من أعمال الخير من أعمال البر والخير ما فتح الله عليها به.
أبو يوسف سأل فيما يتعلق بسلس البول، يقول أنه إذا كان يعني يتوضأ مثلا على الإقامة مثلا ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد تفوته تكبيرة الإحرام، يعني هل يصح له مثلا أنه يتوضأ قبل فترة مثلا ثم يذهب إلى المسجد وهو عالم هذا الأمر؟
والله أنا أقول المسألة فيها خلاف، هذا قول الجمهور يقول ليتوضأ، وذهب مالك رحمه الله اختار شيخ الإسلام إذا تضرر وكان إنسان حريص على الخير ويحب ذهب إلى أنه لا أن سلس البول لا ينقض الوضوء، وهذا القول جيد في الحقيقة، القول جيد هذا، وخاصة أن لو قلنا أنه ينقض لقلنا أنه يلزم التأخر عن الجمعة كما يقولون، وذكروا شروط في الحقيقة فيها عسر وفيها شدة، وأنه ثم أيضا في الحقيقة مهما كان هو يعني حدثه مستمر حتى لو صلى لو قام ركع فسوف يخرج. فالتقييد جاء في حديث التوضع لكل صلاة وفي المستحاضة في المستحاضة، لكن صاحب سلس البول المستحاضة يعني ما يتعلق فيما يتعلق مثلا بحدثها من جهة الشد والعصب، وأن ربما الذي يخرج يكون فيه كثرة، فلا أحكام خاصة. سلس البول إن تيسر أخذ بقول الجمهور وأنه يتوضأ لوقت كل صلاة لا بأس، لكن أقول مع ذلك لو أنه يعني عند بعد دخول الوقت، دخول الوقت لا نقول يرتبط قبل الإقامة مثلا 5 دقائق 10 دقائق، نقول لا بأس، وفيه جمع بين القولين، تتوضأ بعد دخول الوقت وفي لا يضرك بعد ذلك، لا يضرك بعد ذلك إن شاء الله.
أم علي تقول هي متزوجة وهي عندها الآن 8 أطفال وحامل في 9، تقول تعبت من الحمل ولاحظ أنها مب بس حمل يعني حمل وأيضا تربية، هل يجوز لها أن تربط الرحم حتى تتوقف عن الإنجاب؟
والله أنا أقول تستعين بالله عز وجل، ومن استعان بالله عانه، يعني ما دام أنها يعني صحيحة الاسم، لا إن كانت يعني مريضة أو ضعيفة البدن جدا أو عليها أمراض وأعراض ونحو ذلك وتركت
شيخ يعني 9 أطفال الآن
لعلهم
في حمل ورضاعة
لعلهم إن شاء الله يبلغوا إن شاء الله 20 إن شاء الله،
يعني بالتأكيد سيلحقها يعني
أنا شو اسمه يعني أسمع وأعرف بعض القصص للنساء يعني من أنفسهن يعني مرغبة منهن، يعني حملت 16 بطنا في 16 عاما 16، ورب زوجها يعني غير موافق وهي لا زالت تريد الذرية والأولاد، وتقول سعادتي بها هؤلاء الأولاد وحينما أراهم، ويعني وغيرها كثير ممن يعان وقوة في البدن، يعني ولا يخفى علينا حديث فاطمة حديث علي رضي الله في الصحيحين، الحديث طويل لكن فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل لما قال إن فاطمة قد كنست بيتها حتى غبر ثوبها ويعني أخذت الماء حتى مجلت يدها ونحو ذلك مما ذكر رضي الله عنه، وأنها تطلبك خادما، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما هو خير من خادم، في لفظ خارج الصحيح قال لا أعطيكما خادما وأترك، لعلهم قال أيتام بدر تطوي بطن نحو ذلك، المقصود أنه قال ألا أدلكم على خير لكم الخادم، والحلي فيه سبح على 33 وتحمد على 33 وتكبر 34. أنا أقول المسألة هذه الحقيقة تحتاج إلى يعني معرفة الواقع من جهة الضرر والمضاعفات الحاصلة، فهذا مبني على هذا الشيء والحكم مرتبط بهذا المعنى، لكن من باب يعني إرشاد في هذا الأمر أقول إن كانت مثلا لديها قوة ولا زالت في شبابها وتيسر لها مثلا يعني أن يعني تيسر لها مثلا المحافظة على بعض الأذكار والأوراد وخاصة قول هذه الأذكار التي سبقت، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 وقراءة ما تيسر والاستعانة بالله عز وجل، النبي قال هي خير لكم من خادم، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا عند هذا الحديث وغيره أنه إذا صلى الفجر رضي الله عنه رحمه كان يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ثم يلتفت إلى ابن القيم رحمه الله بعدما ارتفع النهار فيقول هذه غدوتي، هذه طعامه، ولو لم أتغدى يعني لخارت قواي، لو لم أتغدى لخارت قواي، وهذا وفي الحقيقة قوة البدن بقوة الروح، والذي يحمل البدن في الحقيقة ليس الرجلان، الذي يحمله الروح، ما هو يعني إذا كانت الروح قوية قوي البدن لا يخور، ولهذا أن ترى مثلا حين الشاب المصحح الأكل والشروب يعني تحضره مثلا صلاة أو تدعو إلى خير يكسل وينام، لكن إنسان كبير السن جاوز 80 يقوم من صلاة الفجر بكل نشاط وقوة وذكر لا يعهد عند كثير من يعني الشباب، فأقول تستعين الله عز وجل وتنظر في حالها. نعم
يعني في حال أنها مثلا كانت سوف تتضرر من هذا الموضوع هل يجوز لها أن تفعل؟
الله أعلم. الله
أعلم. أم أحمد من السعودية تقول زوجها كثير الشك، توجيهكم بذلك؟
مصيبة، أقول هذه مصيبة بلية الحقيقة، وأنا أقول يعني إن كان يسمع هو أن يتقي الله عز وجل، فالشك أول ضرره مصيبة على نفس الشك، في الحقيقة لا بعد يشك في زوجته ثم يشك في أمر ثاني، لن يدعه الشيطان، الشيطان لن يدعه، وثم سوف يتدرج معه في أموره في عباداته في تصرفاته في أحواله كلها، سوف يعني يقلقه ويزعجه، وأحب ما إلى الشيطان هو تشكيكه بمبدأ الشك، والشريعة لا شك فيها والدين لا شك فيه، الدين يقين عرفت الله. ولكن يقول للزوج عليه أن تحتسب تحتسب، ومن كان زوجها بهذه المثابة تجعل زوجها كالمريض وهي كالطبيب، تنزل نفسها كالطبيب، تعامله معاملة المريض، لا تتأثر لا تغضب لا تحزن أبدا، يعني كما يقال تسمع كلمة من هنا وتخرجها من هنا، ولتعلم أنها تؤجر، خاصة الكلمات ذكرت كلمات قاسية
صحيح.
كلمات قاسية في الحقيقة منها.
أكبر هذه قذف؟
ها؟
قذف لها؟
الله 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 أعلم. نقول هي تقول يشك وما ورج شكاك، لكني أقول عليها أن تحتسب وأن تصبر وأن تنزله منزلة مريض، ثم عليه يتوب إلى الله عز وجل، وهذا الشيء الذي هو مرض وداء ومصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رحل بن عباس عند النساء نجد يا رحل إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخاه أن تتبعها نفسي، قال استمتع بها. قال العلماء منهم من تأوله بيدي لامس معناه ملتمس، يعني من جاء يلتمس الخير، لكن قال بعضهم لامس يعني على ظاهره. وهذا الحديث في الحقيقة لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، إنما جار في الحقيقة على طريقة العرب في أن المرأة حينما يأتي الرجال الضيوف ترحب بهم وتحييهم، ويكون بعض النساء مثلا فيها يعني لين وسماحة في قولها مع طهارة ونقاء، فالنبي عليه الأمر لما يعني خشن يقع في نفسه شيء أن يفارقها، لما قال خشن تتبع نفسه لأنه يعلم أنها ليس فيها بريئة وليس منها أمر يشك فيه، فقال استمتع بها. فهذا مما يوصى به. نعم
شاكر لكم مقدرين الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نعتذر لأخينا أختنا أم أحمد بقي لها أسئلة، راشد أيضا له كذلك، أبو أحمد بقي أسئلة، لعلنا نجيب على شرف الحلقات القادمة. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.